الذي خرج فيكم شر، لكن الهجرة في الأولى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يوم الهجرة وعرفة وداع، فحيث في نفس الوقت إلى مكة، فيقول والله إنك لأحب بلاد الله إلى الله، فأحب بلاد الله إلى نفسي، ولولا أن أهلك أخرجوني لخرجت. وأشعر الصحابة في الغربة بهذا المعنى، فتقول عائشة في المدينة حنونا وخلقا إلى مكة بلد الله الحرام، تقول ما رأيت القمر بمكان أقرب منه إلى الأرض بمكة، وما رأيت السماء بمكان أقصى منه بمكة. ومع ذلك يتركون هذا كله ويهاجرون. طالما أن في الهجرة مصلحة، وطالما أن في الهجرة نصرة لدين الله عز وجل، وطالما أن في الهجرة بقاء المسلم على الإسلام، فقال لها من رأي غالب الحج والثاني فالهجرة، والهجرة طويلة بالذات تكليف شاق وضعف من تكاليف الدعوة، والدعوة كلها من أولها إلى آخرها تكاليف الدعوة إلى الله. يمكن أن يقل من وظائفهم وأن تفتش بيوتهم في غير أدب واستحياء، وأن تقابل أموالهم وأن ينفعوا شغبوا في الأرض وأن يحبسوا ويحال بينهم وبين أهلهم وأولادهم وأن تجد ظهورهم وأن يموت. هذه هي تكاليف الدعوة. لو كان اخر من الناس فقط الهجره بالذات باعتبار الهجره تكليف شاق وضعف، وينتهي بنفس الفرصه ليكون لنا معشر الدعاء من العلماء والمجاهدين، نعرف ان تتعبون انفسكم في امه قال عليها ليل الظلمات واستعد بها الجهل والهوى وخلاطها شياطين الانس والجن من كل ناحيه، لا تتقون انفسكم في القيام بواجب الدعوة الى الله، وانتم عرضة ان تفتش بيوتكم وان تسلم نواياكم وان تقابل اموالكم وان تقابل في الارض وان تنبت الرواق وان تماتوا، ولقد اكد الواقع ذلك كله في العصر الحاضر. لا لكم تتعبون انفسكم وليس في ايديكم قوة ولا صوت ولا سلطان، والدعوة لا بد ان يحركها صوت وسلطان. لا لكم تدعون انفسكم وقد اعطاكم الله عز وجل تنبيها، وفتح لكم بيانا تعتبرون به غدا بين يديه، فقد قال لكم في كتابه: يا ايها الذين امنوا عليكم انفسكم لا يضركم من ضل اذا اهتديتم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما اخرجه البخاري في الصحيح من حديث ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه: يوشك ان يكون راس مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواصل القصر يضر بدينه من الفتن. وحديث حذيفه من اليمان الذي اخرجه مسلم في الصحيح عن انه قال: كان الناس يسالون عن الخير وكنت اسال عن الشر مخافه ان يدركني، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله انا كنا اهل جاهليه وشر، فجاء على الله بهذا الخير فهل بعد هذا الخير من شر؟ فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم إجابات طويلة حتى وصل معه، فقال: إن لم يكن للمسلمين جماعة ولا إمام. قال: أن تعض على أصل شجرة ولو أن يأتيك الموت وأنت على ذلك، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه كل أعذار تبيح لكم أن تقعدوا وأن تريحوا أنفسكم. نقول لصاحب هذه النصيحة: سواء كنت تكتب أو لا تكتب لن نقبل منك هذه النصيحة، إن هذه النصيحة هو هنا الرحمة وغفور العذاب، إنها نصيحة تلعين، نصيحة تخليص. وجعل المسلمين يقولون: جاء اليوم الذي لا قبل لنا بهذه الجاهلية. نقول أبدا، إننا نصح ونثبت على القيام بهذا الواجب، واجب الدعوة إلى الله عز وجل مهما تكن التكاليف والتصفيات، لأنه أمر من الله ورسوله، كما أمر الله بالصلاة والزكاة الزكاة والصيام والحج فقد أمر بالدعوة والجهاد. ونحن لا نسألنا خلال أمر الله ونعم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن نقول فهي الله أعلم. لما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. لا يسألنا إلا السمع والطاعة بغض النظر عن التكاليف وبغض النظر عن التوحيد فلن يضيع عند الله عز وجل شيء أبدا. وأعطى بالله أنزلنا بذلك كما يقول أنزلنا بذلك بأساليب شتى في كتاب السنة. فأحب أن تسمع الأمر قراءة فيقول الله تعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. لذلك قد رشحت كما عملت أنا السبع وأعطى ادعو إلى ربك. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث جابر المشهور في حجة الوداع ليظل الشاهد منكم الغائب. ويقول في حديث أبي هريرة بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. هذه أوامر ولما كان يقول المسلمون إذا أقمت يفيد الإنزال عن الوجود. لا لم تكن هناك قرينة تصرفوا عن الوجود إلى غيره ولا قرينة هنا بل القرينة تقوم بالإنزال. أن الله تعالى قال في آية أخرى ولما ذكر لهم ما أتى بعضهم لبعض لفسدت الأرض. لو قال قائل هذا الأمر الذي لا يأتي منه فقط إذا كنت بأجل الدعوة أنا حر إذا لم أقل لا شيء عليك يقول إذا من أين تأتي قضية أنه لا فعل من الحق والباطل. الحق لا يسكت أبدا ولا يقول إلا أن تتحول الأرض إلى بعض. فإذا سكت عن الحق بحجة أن الأمر يبني على التصرف يبني على المبدأ الإباحة معنى ذلك أن الباطل فيغزو الأرض بلحظة من الأحرار وتتحول بوضع العبادة إلى نبائات تخلق فيها الديون أن يقال فيها سوء للباطل ولولا دخل الله إلا تبعث من بعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. يقول القائل فلتكن منكم أمة من يستطيع بعض الأمة يقولون هذا واجب فلا تلزم الأمة جميعا. يقول هذا حق من يستطيع يتفرغ بعضا من الأمة يقول هذا الواجب واجب الدعوة لما ذكره الله عز وجل من الكلمة والصلاة والبلاد التي أحسن. قل إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن يتفرغ صنف من الناس. لكن هؤلاء أليس لهم نساء وأليس لهم أولاد وليسوا بحاجة إلى طعام وشراب وقضاء حوائج. من الذي يوفر لهم ذلك؟ الأمة كلها وأما أن توفر الأمة لهم ذلك بهذه النية فهي على طريق الدعوة إلى الله عز وجل. إذا البعض يقول بما يسمى بالطريق الرسمي الذي كان يعرف الأمة الإسلامية قديما باسم نظام الحكة جماعة المحتسبون موظفون في هذا الباب والأمة كلها الدائرة إلى قضاء الطعام والشراب للتاجر يوفر لهم السلعة الناقصة والصيام يحيط لهم ملابسهم ويبني لهم بيوتهم والمعلم يعلم لهم اولادهم واخره كل تعين الاخر ان لا يصل الناس من دمي وحاضركم بعض لبعض لان لم يشعروا قدرهم. اذا لم تكن لك تحول لما ترك من التضعيف تتحول الى ان تكون ضائع كل بارثه وكل بما يناسبه. التضعيف يضطرب والفلاح من اوله والصانع بارثه والتاجر بضاعته كل بما تاثر والنية لا بد ان تكون موجودة. يقول قائل لا احنا رجعنا عن كلامنا عشان تتوقف الامه بالله اسامه ونحفظ ايه بهذه الكلمه من ابتداء يعني لتبدا فريضه منكم بهذا الواجب. نقول على ان الرأس لتبدا قليعه والقليعه اذا صدقت وثبتت ورحت فيسال الاخرون نحن فعلنا فلم الخروج وهؤلاء اقاموا فلم قيامهم ونعلم ان قيامهم وموتهم من اجل اسلام فنقول نحن كذلك حريصون على الجنه ان شاء الله. ثلاث العضلات القليعه التي دائما نتحدث عنها المرسوم سيد فيقول لا بد ان تكون في الامه قليعه مجاهده فاحرض الناس ما هم فيه. فاذا ما راى الناس هذه القليعه ضحت وقبضت في نهايتها وفتحتها يتساءلون ويقول الجواب لا بد ان نثمر في ذات الطريق التي سار فيها اولئك حتى نبقى بنفس الاجر الذي غفر به اولئك. ولذلك المهاجرون والانصار بحثوا اول مره فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يوم حجة الوداع في العام العاشر من الهجرة كان معه ما بين 40,000 الى 90,000 خرج كل يريد ان يقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم. فغير مفاهيم الناس لمجرد ان سقط اكبر نعسا من يحرم مكة حيث الناس يدخلون في دين الله وكذا. ولذلك انتهى عن يتكلم عن الحج في العام التاسع وكان عام الوجود اقوام يتواصلون على ساحة الدعوة بعد كلهم مرتين الذين يأتون البلاد والذين يفتحون هذه البلاد بعضها الى بلاد بعض. فقال أنه الأمة كلها لابد أن تكون بواجب الدعوة إما مرة واحدة وإما فريق واحد دعوة الآخرون حتى يبقى هذا النعم ولم تزال طائفة من أمتي راغبين على الحق لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله. رأس الأمر في القرآن وفي السنة ولكن بأسلوب الأربعة. أسلوب الخلاص يطلق الله عز وجل ولا يتكلم أحوالا فريق سلام ليس فيه أمر صريح ولا نهي صريح ولا حق واحد يحتكبه ويجب ذلك للناس ومن خلال هذا سامحوا يأمر. فأخيرا كنتم خير أمة أخرى لا تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وأقول يا الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبنا معكم من الله فتحا قريبا بشر المؤمنين. رسول صلى الله عليه وسلم فيما قدر أحد السنة من حديث ابن مسعود وقال الله امرأة سمع مقالتي فوعاها فأدعاها كما سمعها ربما بلغ الأوعى من كان فارفعها ليفكر إلى من وقع هل أخبار يقنعها مشورة بالمدح ويقول هي يقنعها الخبر إذا ورد مقرونا بالمدح أفاد معنى الأمر الصريح كان الله عز وجل يقول مر المعروف وانهى عن المنكر وآمن بالله لتكون خير أمة ذات الله ويقول آمن بالله ورسوله وجاهدوا في سبيل الله ليغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات ويعطيكم الاخرى لكم ما لا يرى فقط. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اسمعوا واعوا ثم بلغوا لتعفروا بالنبره والحيويه والشهاد حتى ينجحكم في السن. وهذا اسلوب غايه في الابداع. فان دائما المربي الناجح والاداري الحكيم لا يرجع الى اسلوب الامر الصريح بكثره ولله لان كثره الامر تدعى الاذن تستمر هذا الذي تسمع فيضاع بالحس بشكل ما البلاده الجلد يدخل كما يقولون أو يفصل الأمر ولا للنعم أفضل لك إذا كان هذا المربي والحكيم ويجعل الأمر كل خمس ست أيام لما أقول عنه مرة واحدة إنما دائما بطريقة التلميح أو طريقة الإشارة أو طريقة التحديد واحد يحكي له على أمر ولا تمر يقول له والله مثل هذا الأمر وقع قديما ولا كانت له ملاكة كيف 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 كان يقول يعطف على هذا الأمر بنفس الطريقة الله عز وجل يقول نعم دعوتنا تكون خير أمة إذا أردتم أن تظهروا بالأجر المرفوع وتوسع من المتاجر ومروا بالمعروف وانهوا عن المنكر. استفهام في نفس هذا الأمر الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحق أن لا يتفرد السكت كما أمرت ولا تتبع هواك ادعو إلى ربك. خطاب الرسول صلى الله عليه وسلم لأمته لا تستخدم قرينة تدل على أن هذا من خصوصيات ولا خلفية لا خير تقول الناس ثلاثة ولعب نفسه وقطعة الدعوة مين ذلك؟ دعوة عشر الليل من تبخير في قناع القرآن يعظم الناس اللي ليس كل ذلك السنة اللي رأى فيها أسلاح الدارين فجاء بسرعة فجد المسلمين على حال غريبة أمر يقول لهم الغير من يمر لما نسأل من ناجع رفعه وتعود على رأيه رفع أيضا من أسفين وصحابة تستيقون هذا الأمر ما بين مدافن وبين قائل وبين خارق وبين قرون وبين سكر على الأرض فجاء الرجل المتجلد ودخل فقط لنقل قبل أن يبقى حيا وميتا ووضع الغطاء عليه وقال لا تنسنا يا رب الله ان ضايع عن ربك ثم خرج اليه وقال لعمر يا ذاك يا ذاك فرجع الى الله من كان منكم يعبد الله فان الله لكان يطلع محمدا كان محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فان الله حل الله ثم تلا الايه وما محمد الا رسول فاحتاج من سبيله فخرج اول واجب دعوي صحيح مفهوم طبع على المسلمين لم يكن موجودا لديهم من قبل بل اوحى من ذلك قال المسلمين اشتركوا في التخفيفة من المساعدة الأنصار يتطاوروا من الخليفة فأخذ معه عمر وجماعة وغلوا معه حتى أنقذوا الأمر وحتى أن الخليفة ثم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم والخليفة طرأت الدعوة بل أبعد من ذلك لم يهدى ذلك حتى جعل جيشا هو معهد عقد الله لملاقاة المرتدين وجيشا كان لملاقاة الروم وجيشا لحماية المدينة المنورة حتى خفت لدي عمر وكبار الصحابة حصلوا جيش واحد هذا تكليف مقاومتنا كان لابد ان تبيع بالثلاثه في خط واحد ولو جاءت الكلاب لافضل لبديل امهات المؤمنين وفي حكمه كانت الحكمه لما نزل جيشه بسهل المستقيم ونقول نحن اذا تحركنا فتزيدنا القتل والسلام ولذلك تمشي. على كل هذه الشعر القاضي ابو بكر باتباعه من بعض الى قريب جدا. لماذا؟ لم يملك امان ان هذا الخطاب ليس معقولا ولا مقبول عليه الصلاه والسلام انما هو عام في الامه جميعا. وقيمه في هذا الخطاب يا رب لم يكن في قائد معروف بالحرب وعرض الانبراء لا يفرق في امر الادب وتحت قيام العله فتقول له لو قلت نفسك من قيام الليل فان قيام الليل زادك على الطريق. الجند يسمع هذا وسبحان الله فضحنا كلنا مستجيب الى مثل هذا الزين فينتظم هو بطبيعه الحال. يعني كان الله يقول لنا اذا كان لم يكن والعياذ بالله يتاتى منه ان يفكر في قيام بواجب الدعوه في لحظه لما جبل عليه من حب الخير للناس جميعا حتى كان يتقطع جبين حتى كان قلبه يتقطع عندما يرى مشركا يسجد لخلف وحتى كان يحمل في غير حراء وحتى قال على المشركون ان محمد قد عاش فكيف بكم انتم الذين تاتي مشكله مشكله الحياه افقيتكم عن دوركم على يدكم. ثم قلت يا الله تعالى يقول كان الواحد ياتينا ويعلن عن استجابه للعمل بدون الله وكل طاقات وامكانات ويقول رب فلي هذه الطاقه يعني نخرج طاقاتك ونعجز فاطلع لديه طاقات واظل هكذا وراءنا بكم واقول يا زلت قارئا من العمل ونستحي خجلا من انفسنا ثم نغيب عنا غدا ونبحث عنه هنا وهناك وفي كل مكان فلا نجده. واخيرا ياتينا ويقول الان وجدناه ميتا في حضن زوجته الجديده التي تزوجها منذ اسبوع. يعني جاء الجواب ان عرف به هكذا عن طريق الله عز وجل. ولذلك دائما الله عز وجل يقول يا ايها الذين امنوا اني من اخوانكم واولادكم عدوا لكم فاحذرهم. شوفوا هذه المشكله في فقرتي كان عرف ان يجد يخطا كان الله يقول اذا كان الذين لا يفكر محمورا فانت من باب اولى الذي يفكر يتوجه اليه الامر كما يقول ادع يا محمد والندعو لا يسمعك. ادع يا محمد والندعو لا يسمعك. لذلك نقول نحن نقول على طريق وجود الله والامر. واحنا نقول على امر الله الى التقدير والاحترام. وان الحمل اصبار للبلد هذا الامر ولا نقصده بغض النظر عن استكبارية. فما دمنا قد عملنا لله ربا وللاسلام دينا ولمحمد صلى الله عليه وسلم ورسوله لابد ان نتحمل. ثم ياتي بعد ذلك اننا اصحاب مصلحه ومنفعه في الحقيقه لا نقيم بهذه الدعوه بهذه. ايضا حتى ننجح القيام بهذه الدعوه لا بد ان يكون لدينا زاد فكري لا حيل للقيام بهذا الوجه. لا لابد ان نكون على فلك بكتاب الله وسنه النبي صلى الله عليه وسلم وقصص النبيين واخبار الماضين المصدقين والمكذبين. لا بد ان نكون على درايه كامله بالتاريخ الاسلامي بجهاد المسلمين بخبراتهم وتجاربهم باسلوب الدعوه. لا بد ان نكون على درايه باسلوب العدو كذلك في الدعوه. لا بد ان نفهم واقع الله. لا بد ان نفهم عند اي نقطه من طاعه الله. لا بد ان نفهم الاسباب التي ادت فيه الى ذلك. هذا كله لنا انفسهم. فنحن اصحاب مصلحه لاننا تجعلنا احياء نعيش احداث الساعه وظروف الساعه. فنحن المتشابهين في الحقيقه عندما نقول هذا الواجب. والامر الثاني اننا تصلنا وصلا دقيقا بالله عز وجل. فاننا نتعامل لا مع سمى ولا مع جلادات. نتعامل مع نفس بشريه لها احاسيس وعواطف ومشاعر ولها غرائز متضاده ومتقابله ولا بد ان تعمل هذه جميعا في امر واحد. هذه المساله ليست سهله. الامر الاخير بيد الله عز وجل. ولذلك الداعي محتاج ان يقوم كثيرا وان يقوم كثيرا وان يذكر ربه طويلا وان يحاسب نفسه دوما وان يلجا الى السر والعلم ويقول اللهم اعز الاسلام اذا احبه بليل ليل بعمر بن الخطاب او الحسن بن شاب ابي جهل. هل يقبل لكم كل هذا؟ كانوا يقولون عن عمر لا يسلم حتى يسلم على الخطاب ومع ذلك اسلم. اسال اي شيء في هذه الدعوات لهذا الموصول الذي كان يقضي ليله قائما ونهاره قائما. حسبك من قيامه ما قاله ابن مسعود. قال كنت اصلي من الليل خلف النبي صلى الله عليه وسلم ذات مره فافتتح بالبقره فقلت ارفع خياشمها فافتتح بالنساء ولم يكن هذا التركيب بعد فقلت ارفع خياشمها فافتتح بال عمران حتى رفع خياشمها قال وحتى لفتها من قيام الانسان. قال ومن امر السوء قال عرفت ان اتركه واصلي لحالي. يعني ارفع وحدك يصلي غير مسلم لنفسه ب 42 ربعا بخمسه اجزاء وربعين بخمسه اجزاء وربعين في ركعه واحده على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان يقول نصف السنه كلاما لو احصيت لوجدته الصف وفلان خرج الصف وفلان خرج حمية وفلان خرج كذا وكذا حتى جاء إلي وقفت وفلان خرج تاجرا كذا كيف. فقلت والله ما خرجت للتجارة أمير خرجت للغزو والتجارة تعرضت لي في الطريق فجعلتها وسيلة لإنجاح أمر الغزو. فقال هذا الذي رأيناه منك قال فبكيت فقلت أبكي إليهما حتى قال منذ للكاتب اكتب خرج غاديا وفي الشباب الطريق اشترى الأخلاق وباعها ثم لك أمره بعد ذلك إلى الله عز وجل. فإن هو الذي يعلم النوايا والذي يقضي بين العباد ثم لك بعد ذلك أمره إلى الله عز وجل. فلو كنت قاعدة لقيت بهذا الواجب لا يضيع عليك جاء حتى لو جاء الخف وجاء الغضب في هذه الدنيا. ونحن كذلك أصحابنا كعبة في البيت بتاعهم لأننا مأمورون أن نعبد أنفسنا لله. أما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون يا عباد الذين آمنوا معكم وتعبدوا فإياي فاعبدون قل يا عباد الذين آمنوا اتقوا ربكم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. فنحن مأمورون أن نعبد أنفسنا لله ولا يمكن أن تتأتى قضية التعبيد في أنفسنا إلا إذا عبدنا الناس جميعا من حولنا حتى تطلع. فإن الإنسان لا يمكن أبدا أن يقوم بواجبي تحقيق العبودية في نفسك والأرض من حوله كلها ضياع. لا لابد أن تطلع. وبقت فكرة الرجل الذي أشار على القاتل المهم لقد 99 نشا إلى راهب فقال لا طاولة لك تأسبل به الله ثم دل على عالم فسأله فتمسكه العالم جيد قال ما لم يحول بينك وبين التوبة غير ما ذلك أن هذه الأرض التي تعد على التوبة إن قومها أهل كفرة أو خزعة أخرج إلى الطاولة الفلانية فإن أهلها يعبدون الله عز وجل يقول يا أهل نصرة ينصرون لك على نفسك في طاعة الله. أنا اختار أداب الناس حتى تصف الأرض تعبد على رجلك وعلى رجلك لكن أقول علي نفسي هذا خطأ شديد جدا كما قلت لك من زمان لا فيها شيء إلا أن يتحول الناس إلى دعاة للباطل أو خدم لدعاة الباطل لا فيها شيء أبدا إلا هذا. أنا هب حتى هيئ الجو لنفسي ولأهلي وأولادي وأحفادي من بعدي وأقاربي وجيراني وأصدقائي والناس أجمعين لا بد أن أقوم بواجبي الدعوة لأصبح ما قلعه إخوانك المسلمين في جمهوريات الاتحاد السوفيتي. معلش للأسف في جمهورية الاتحاد السوفيتي الآن على أساسنا نحن المسلمين لما كان سنة 1917 ما كانش الاتحاد السوفيتي كانت روسيا روسيا القيصرية فقط شايف إذا كده السوفيتية كلها جميل وكلها جذب لا شيء فيها. الجمهوريات الإسلامية أغنى بلاد العالم بالخلف اللي منها الإمام البخاري واللي منها الإمام مسلم واللي منها السيبويه واللي منها الإمام الزمخشري واللي منها ابن جني واللي منها ابن عطفور واللي منها ابن خروق كبار فصائل علماء المسلمين من هذه البلدان. جعل أصحاب هذه البلدان يوم يقول حسبنا أننا دافعنا عن الإسلام زمانا طويلا وأننا أعتاد البخاري ومسلم يكفينا هذا ونحن ربنا في أنفسنا وأمينا ولا شأن لنا بالآخرين. وكان الشيوعيون الملحدون الذين هم ربيب المسيحية الحالية كل واحد منهم ربيب لكنه ربيب غير خارج فأولئك الملحدون كانوا يعملون بينهم العرب وقال الثورة الشيخ 1917 وسقط عصر القيصر وقال المسلمين أعينونا ضد القواعد على هذا الجانب ولكم الحرية الكاملة وبعدها تحولت الأنهار إلى أنهار من الدماء. حول المساجد الاستغلاق الخيمة لغة السينما حلب الناس وبين أسمائهم الإسلامية حلب نوع العادات والتقاليد الإسلامية حتى فيما نسميه بأحوال الإسرع الزواج والصلاة واللقطة والحضارة الرواع حال بين الناس وبين اجتماع لا أقول نصف كله بل أقول ورقة واحدة من النصف حتى إن قبل الجهاد الإخواني وتنسى ما شم نفسه الجهاد الإخواني شوي شوي أمجاد الإخواني كان المسافر من هنا يدخل هناك فيستقبل الناس من كل ناحية ويقول لك لا يقولون لا أين هدايا تسعى كامور ولا هدايا رمسية ولا تحكمك إنما يقولون أمعك ورقة من المصحف أمعك ورقة من كتاب الله عز وجل أفاقوا بعد أن ضاعت مثل الفرقة أمعك ورقة واحدة من كتاب الله عز وجل ويكون على هذا الذل الذي صاروا إليه. فنحن نقول هذا بتاعه أيضا حتى نهيئ الأرض لأنفسنا فنعبد الله عز وجل بحرية وفي محبوحة من العيش ونقول واجب الدعوة حتى لا يتعلق بنا صنف من الناس يوم القيامة عن ترك الانتجار بمنهج الله عن اصرار او عن غير اصرار. في كثير من الناس ضائع الان لعل وجه التقط لو عرف لنشك وبصفة الناس ضائع لكنه مصر ويوم القيامة يريد ان يكون الحجة على الله ومن حد الجنة ومن الناس في الجنة فنقوم بواجب الدعوة لنزيل عبر هؤلاء ففي نفس الوقت حتى لا يتعلق هؤلاء بتلاميذنا يوم القيامة قد جاءت الخبر حسب العبد يوم القيامة، حتى إذا فتلت له النجاة والبراءة وطار نحو الجنة قام طريق من الناس أمسكوا بتلابيبه، فقالوا عرفت أن هذه هي طريق الحق، فلماذا لم تدل لنا عليها؟ فيعطل عن السعي إلى الجنة. وقع هذا في العصر الحاضر، واحد من الذين عملوا لدين الله من أبناء الحركة الإسلامية كان فاجر أقمشة وبسلوكه وأخلاقه ما أثر في السوق كله، السوق كله يحبه، وجاءه المباشر أكثر السوق حبا له. فلما قضى الله عز وجل أمره واتهم بأنه إرهابي 65 واقتيد إلى السجن وجات المحاكمة خطر صوت الثالث، وبعد تنتج وبعد قراءة الحكم كانت الزيارات، فجاء جاره هذا يزوره، أول ما سلم عليه قال لقد كنت سمي خيانة ما بعدها خيانة. قال ولما؟ قال عرفت أن هذه هي طريق الخير ولم تدلني. لما دلت عليها الحضور سنة لما كنت مستعد أخذ 25 سنة مش 15 سنة. فإذا كان واحد في الدنيا خير يقول كنت سمي وقد قطعت الخيانة بالوالد، فكيف يوم القيامة يكون هذا لله عز وجل؟ الواحد يستطيع ان يهرب بسرعه لو يصرف عنه يوم العزم فقد رحل، فذلك الفوز العظيم. فنحن اصحاب مصلحه لكل هذه الا واحد، وايضا نحن نقول واجب الدعوه مقابل الحب والشفقه لاهل وطننا واخواننا، حتى لو كانوا عصاه، حتى لو كانوا يحاربوننا، نحن مشفقون عليهم من غضب الله. ان طلعت قلوبنا ايمانا وحبا لله ولمنهاجه وحبا لاخواننا المؤمنين، فقلنا لقوم احذروا النار وراءكم يوشك ان تسقطوا في هذا النار. فنحن نتحرك من اجلهم هم، حتى لو جلوا ظهورنا، حتى لو اوذينا في انفسنا وفي اهلينا، ان هذا الايذاء لم يضيع الا الله سبحانه وتعالى. فنحن نقوم رعايه لمصلحه هؤلاء، ان ذلك علينا واجب الايمان. فان الله عز وجل اشترى من كنت من الناس ان تسر اعمالهم، المؤمنون بمجرد ان كانوا يؤمنون بالله ربا او الاسلام دينه او محمد صلى الله عليه وسلم قال اتبعوا السنه. السلام تقبل في الجهاد والدعوة من أجل المعروف، إنما اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم. أيها الأخوة الفضلاء، إذا قالوا لنا أبو السعد مثل الشفوهين والغاضب، نقول لهم لن يضيع عند الله عز وجل شيء. حتى ما في المسألة موت، نحن نموت لنحيا، لكن إذا ما أحيا صعبة زي تموت لتحيا، نعم أحيا حياة الخلد. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. فرحين بما آتاهم الله من فضله فيستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هل هناك ثمن أعلى من الجنة؟ هل هناك أغنى من ناس الجنة من الحور العين؟ هل هناك أغنى من ناس الحور العين في الجنة من صحبة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين؟ هل هناك أغنى من ناس الجنة من صحبة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين من رؤية الله عز وجل؟ بعد الله المؤمنين من أولاد جنة تجري من تحت الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر، ذلك هو الفوز العظيم. لقد كانت الجنة كلمة المؤمنين أيها الإخوة تسليم عن التعب عن فقد أولادهم. جاءت امرأة بعد بدر وقال أم حارثة كانت من المبايعات، فقل النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ألا تحدثني عن ولد حارثة؟ فكان قد أصابه سهم الغرب يعني فاحش لا يعرف قوانين، فمات. ألا تحدثني عن ولد حارثة؟ إن كانت في جنة فغرب، فإن كان غير ذلك استعبت عليه مثل البكاء. وكان في الجنة فقط، فإن كان غير ذلك الضياع أصلي عليه بدل دموع الدم أستعب عليه مثل البكاء. قال يا أم حارثة إنها جلال في الجنة، وإن ابنك أصاب الفردوس الأعلى. إن ابنك أصاب الفردوس الأعلى. كان يرون الجنة هي محط الأنانية. نحن نقول في الإنسان غريزتين في الأنانية والإيثار. ولابد ان يعملها في وقت واحد، كل ايام وكل رجال. لا يشأ ان تكون انانيا من اجل الثواب، فلا يطلقك ثالث الى الذي ابدا، فسارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة العرض والسماوات والارض عزت للمتقين. سابقوا الى مغفرة من ربكم وجنة العرض وكعرض السماوات عزت للذين امنوا بالله ورسله. خيثان لابد خيثان لو واحد النبي صلى الله عليه وسلم يشاور اصحابه والكفر الصغير بالخروج والنبي واصحابه والقله يرون البقاء، قال يا رسول الله اخرج بنا. فلعل الله يرزقنا الشهاده. فقد حرمت منها يوم بدر، كان لي ولد ولما ناديت في النار من كان ظهره حاضرا فليخرج معنا ومن لا فلا، كل الامر على سبيل التطوع ليس على سبيل الانذار. فاطلعت انا وولدي يخرج واحد ويطلع عن النساء وذريه واحد، فاطلعنا فخرج فهم ولدي للقتال. فتوكلت اليه وقلت له يا بني ترى لقد طورت سني ورق جلدي ورهن عظمي، اتركنا هذه الفرصة لعل الله عز وجل يرزقنا الشهادة. ولا تزال امانة الخوف باقية بعد. فرد علي ولده أبتي لو كان شرب غير الجنة لآثرتك به غير الجنة وكلا الجهالة لكن الجنة لو كان شرب غير الجنة لآثرتك به يقول ربنا مشى ولدي ومات مشى يا ولد والله يرسوه على خبرات الليلة في النوم يقول لي يا بني يا أبتي ألحق بنا ورافقنا في الجنة فقد وجدت ما وعدني ربي حقا يقول الرجل يا رسول الله اخرج بنا فقد اشتقت الى لقاء ربي واشتقت الى لقاء ولدي فلعل الله عز وجل يرد الشهاده ليه؟ عند واجب الدعوه لكن حاطين الثمن اكبر فلذلك يقول الله عز وجل اختلف المساله نفس الذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل اعمالهم فيهديهم ويصلح بالهم ويرسلهم الجنه عرفها لهم في هجره فالذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا او ماتوا لا يرزقنهم الله رزقا حسنا فان الله لهو خير الرازقين لا يكفر الله مدخلا يا قوله فان الله العليم الحليم فالذين هاجروا واخرجوا من ديارهم وعودوا في سبيل وخافهم وقتلوا ما كفرن عنهم سيئاتهم فليدخلنهم جنات تجري من تحتها الانهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب والله عنده حسن الثواب اذا الثمن من سير كل تعب الثمن الذي يعد له ربي لي من سير كل تعب يقول الفهم عن تشكو يقول هذه حجة على من بيده من قوة يقول لمن أعطاه الله السلطان والجاه اتقوا الله عز وجل في أنفسكم أن لقاء الله قريب وفخر هذا السلطان والجاه من أجل التمكين لدين الله في الأرض بدر أن تسخروه لحرب دين الله وصد عن سبيله وإرادتها عوج أنكم ستسألون يوم القيامة عن هذا السلطان وستسألون عن هذه القوة وستسألون عن هذه الجموع الغفيرة من الناس فقد جاء في الحديث ما من أمير عشرة فقط مش مليون أو مليونين أو ثلاثة أو أربعين أو خمسين عشرة ما من أمير عشرة إلا يؤتي يوم القيامة ويضع رجلاه مغلولتان إلى عنقه يفكه عظمه أو يربطه جوا فكان غالبا يمر خمس باب مثلا حتى يبقى بين العباد ولا سبيل إلا إلى الجنة وإلا إلى النار وإن كان عدلا يفك فيكرم على رؤوس الأشهاد على هو القائد كما قلنا أصحاب القوة القوة التي في أيديكم ستكون مكانا مازالا عليكم فلن تكون أقوى من فرعون ولن تكون أقوى من عاد وثمود ألم ترى كيف ربك بعاد كيف فعل ربك بعاد ترى مجاة العناد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جاءوا الصخر بالواد وفرعون بالأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب يقول الناس لا يستجيبون قال كل عام هذا غير صحيح نحن نشكو من كثرة إقبال الناس علينا ونقول أين هو المربي النازح المعايش وأين هو الصاق في البيت الذي يصف هؤلاء الأدوار بعض بشكوى الآن ملحة فالناس فيهم خير كثير لكن أين هو الداعية وأين هو المربي الحفيظ الذي يعرف المدخل على الخير فيدخل منه فيحول هؤلاء إلى جزء إيمان متقنة لا تنتصر أبدا حتى يأتي أمر الله لم تأتي الساعة التي تكفر فيها الدنيا من الخلق والتي ليس فيها من يقول لا اله الا الله الكل بخير فقديما قال الاستاذ محب الدين الخطيب في مجله الفتح كان يخرج شعار عن مجله يبتدئ عده اعداد يحفظ الناس ثم ينتقل الى شعار ثاني ولما الجهاد فكان اما يكتب في هذه الشعارات المسلمون بخير ولكن الضعف في القياده يعني كل مسلم محتاج الى قائد محتاج الى واحد يعيشه في دخوله وخروجه في قيامه وخروجه في ضحكه وبكاءه وصمته وكلامه حتى يقيمه على طريق فيصبح خارجا هذا غير بسم الله هو تنشد هذا المستوى بل غير الاحاديث التي وردت في هذا الشان حديث ابي سعيد حديث حذيفه حديث هريره كل هذه الاحاديث التي تدعو الى العزله لم ياتي الان بعد حتى ناخذ بها انما الناس بخير اذا اكثرت الدنيا ولم يعد هناك استعداد لحمل امانه الله وتبليغها الى الناس انتظر الساعه لا تقوم الساعه الا على شوال امتي او الا على ركع ابن ركع فهذا لم ياتي الايام بعد لذلك نقول ايها الاخوه نحن نصر على ان نقول هذا الواجب لا لنا اولا واخرا المسلمين وما دمنا مسلمين فنحب ان نلقى ربنا على هذه النعمه نعمه الاسلام مهما تكن التكاليف ومهما تكن التشريع لذلك لا يحصل لواحد ابدا ان يقول هذا الامر فان الله نعم موسى قال كلا ان معي ربي ومحمد قال لا تحزن الا الله نعم لا تحزن ولا تخافن اب ولا تخافن ام على ولدها ليعلموا ان ابيه سليم نجاه الولد لا سليم ضياعه الولد حتى بس كيفي كاتب في كتابه من المدعو الى صاحب الدعوة بدون رجاء في نفسي ليه انا خدت العقل صلاة كوري ومن دي انت انا قصرت في حق الدعوة فقمت اعطيها قبل وقتي فعرفت ربي اذا خرجت انا اقرر مني لحظة بغير عمل فلما اذهبت الى بيتنا في غربنا وجاء الناس وهي من غير العودة اخذت وفاتحة في شؤون دعوتنا فقال الناس انا استقاء كنت لا مني اريد ان اؤمن نفسي من 15 سنة اخرى على إذا ما كنت أجل الدعوة حتى لو أخذ 15 سنة أخرى ده الفكر الجميل. إذا معناها إيه؟ معناها أن الأب لا يخاف على ابنه والأم لا تخاف على ولده بل إذا أراد أن أنب ولدهم وإذا أراد الأمانة والسعادة يقولون له قلت بنفسك بين أحبار الدعاة إلى الله عز وجل فإن موسى لما خافت على ولدها قال لهم الله اغفري فإذا خفت عليه فاغفري في اليمن فلا تخافي ولا تحزني إن ربي هناك جعله من المرسلين وكان قال الله لأمه كي تفرع ولا تحزن بل تعلم أن هذا الله الحق ولكن أكثر الناس لا يعلمون أيها الإخوة أمر الله سيتم والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون أقول قولي هذا فأستغفر الله لي ولكم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. يا الأحباب بعد هذا الثوب الكريم والحديث الطيب العز حول الدعوة إلى الله عز وجل ووجودها نسأل الله عز وجل أن يجزي قضية الأستاذ الدكتور سيد نوح خير الجزاء أن يجعله في موازين حسناته أن يجعل لهذا الحديث أثرا عندنا في السلوك قبل الحديث وفي القدوة قبل الدعوة وأن يجعلنا الله سبحانه وتعالى من الدعاة إليه المخلصين لا يردنا عن طريق الدعوة إليه رهبة ولا يصرفنا عنه رهبة اللهم آمين. فالآن يا الأحباب مع نشرة الأخبار في نطاق تصعيد أعمال الانتفاضة نشرت جريدة الأخبار أنه أوقيت 4 قنابل حارقة على سيارة عسكرية إسرائيلية في بلد سيبة بالمثلث الجنوبي داخل إسرائيل وكسرت قوات جيش الاحتلال في العثور على منفذ العملية رغم قيام واضح أنه تنشيط عقب إغلاق المنطقة. وفي الضفة الغربية وقطاع غزة في نفس الليل زاد نشاط المجموعات الفلسطينية الضاربة حيث أوقيت قنبلة حارقة على سيارة تابعة لمطلعة الجرائد الإسرائيلية أثناء مرورها في مدينة رام الله مما أدى إلى إصابة ركابها الأربعة بجروح بالغة وتم نقلهم إلى مستشفى قريب من القدس. كما أوقيت قنبلتان حارقتان على دورية عسكرية في نابلس ورصف الفلسطينيون في بيت لحم سيارة عسكرية مما أثر عن إصابة ثلاثة جنود بعد انقلاب السيارة. وعلى الجانب الآخر أصيب نحو 50 فلسطينيا بجروح متفاوتة في مصادمات مع قوات الاحتلال التي فرضت حظر التجول على مدينة رفح وشددت الحصار العسكري على مخيمات خان يونس ونور شمس وطول كرم وجنين وبلدة قباطيا وقرية اليمين. هذا وقد اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلية عددا من أبناء القرى هضبة الجولان السورية المحتلة بتهمة القيام بأنشطة توزيع منشورات تدعو إلى مناهضة الاحتلال ودعم وتأييد الانتفاضة الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة الوقت الليل. ولم يذكر رجل إسرائيل الذي أذاع النبأ عائد المعتقلين وأغلبهم من قرية مجد الشمس وبينهم فتاتان. ومن الناحية الأخرى ذكرت مصادر فلسطينية وإسرائيلية أمس أن عائد الفلسطينيين الذين قتلوا منذ بداية الانتفاضة بتعاونهم مع قوات الاحتلال الإسرائيلي بلغ 100 شخص. وأكد خبراء عسكريين في تل أبيب أن قتل المتعاونين مع قوات الاحتلال تزاد منذ 3 شهور بعد إعلان مشروع إسحاق شاهين رئيس الحكومة الإسرائيلية الذي ينص على إجراء الانتخابات في الأراضي المحتلة، الأمر الذي يسبب قلقا مستمرا للمسؤولين الإسرائيليين. ونقرأ في صحفنا بعض الأنباء عنها التراحم توجه به الصحفي وزير أبو بكر من خلال جريدة الأخبار إلى نائب رئيس الوزراء ووزير الزراعة بأن تتم مراسم الاحتفال بعيد القمح على أسفح السفن القادمة إلى الميام الإسرائيلية التي تحمل صفقات القمح إلينا. وذكرت إحصائية نشرتها الأهرام على وكالة الأنباء الإسلامية الدولية أن عدد المسلمين سوف يصل في عام 2000 إلى 1470 مليون نسمة. وأوضحت الإحصائية أن عدد المسلمين قد زاد في السنوات الثمانية الأخيرة بنحو 199 مليون نسمة. قررت محكمة أمن الدولة العليا طوارئ إثناء سبيل جميع المتهمين في قضية التجمهر وإثارة الشام بالفيوم، والمتهم فيها نحو 55 شخصا في مقدمتين الدكتور عمر عبد الرحمن الأستاذ بجامعة الأزهر. تظاهر ألف الأول أكثر من 80,000 سوفيتي في باكو عاصمة جمهورية أذربيجان السوفيتية، طالب المتظاهرون بإعادة الانتخابات التي أجريت مؤخرا وأكدوا أنها مزورة، كما طالبوا برفع حظر التدين المفروض على الجمهورية. استغلت الشرطة مشاجرة حدثت بين عائلتين في مدينة المحمودية فاقتحمت المدينة واعتقلت المئات من سكانها بحجة حمايتها من الفتنة الطائفية، وما تزال القوات تحاصر المدينة حتى هذه الساعة. أكد تقرير الطبيب الشرعي بالإسكندرية أن عالم الإلكترونيات المصري دكتور سعيد بدير لم ينتحر وإنما قتل، وأن المنادفات المختلفة تشير إلى أن الجريمة قد تمت بفعل فاعل. وأكدت مصادر مطلعة للشعب أنه تم القبض على 4 من عناصر الموساد الإسرائيلي في الإسكندرية عقب وقوع الجريمة. اعتقلت السلطات السودانية مساء الأربعاء الماضي ممثلي 8 نقابات سودانية كانوا قد تقدموا إليها في اليوم نفسه بمذكرة تطالب بعودة النقابات إلى ممارسة دورها. تضمنت قائمة الاعتقال نقباء المحامين والصحفيين ونقابة أساتذة الجامعات وعدد من النقابات المهنية الأخرى. أرسلت نقابة المهندسين المصرية مرسلة إلى الرئيس الأمريكي جورج بوش طالبته فيها بالعمل على الإفراج عن عالم الصواريخ المصري الذي ألقت السلطات الأمريكية القبض عليه بتهمة تهريب مواد تدخل في صناعة الصواريخ إلى مصر. تعقد اللجنة النقابية بمصالح الحديد والصلب مؤتمرا مساء اليوم.